تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هواء العبد الله.
متابعينا في كل مكان، وبنكمل لقائنا في تديرونها بينكم، وبنكلم عن الإدارة وعلم الإدارة في القرآن الكريم وفي قصص الأنبياء. ويسعدنا أن يكون معنا في حلقات هذا البرنامج الخبير والمستشار في الشأن الإداري الأستاذ حسن البلغوني. أهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا فيك أستاذ أبو محمود، ويسعدني أن ألتقي مع المستمعين من خلال القناة ومن خلال هذا البرنامج.
برنامج تديرونها بينكم برنامج بيتكلم عن ربط ما بين علم الإدارة بمفهوم الحديث، مفهوم القديم، مفهوم التجريب والتدريب والتجربة والخطأ على مدار تاريخ البشرية، وبين القرآن الكريم وآياته وقصص الأنبياء وما يستفاد منها في جوانب إدارة الحياة بشكل جميل. وعبد الله، توقفنا في الحلقة الماضية عند سيدنا آدم عليه السلام وبعض الدروس المستفادة الإدارية منه، وتكلمنا كتير عن البيئة المحيطة، البيئة المحفزة والبيئة المحبطة، البيئة التي تخلق بيئة إيجابية في النجاح والبيئة التي لا تخلق بيئة سلبية في العمل والتي تحبط الآخرين. النهاردة حابين ندخل في قصة حياة آدم عليه السلام ونزوله للأرض وبحثه عن حواء وآلية التفكير والتخطيط للوصول للهدف بشكل جيد في قصة ولا أروع، في قصة بدء الخليقة في اليوم الأول من العام الأول من الساعات الأولى من الحياة البكر من الأرض في أول لحظاتها كيف كانت؟
الله، وصف جميل. أنا سأتكلم، أنت سأتخيل فعلا أول يوم على وجه الأرض، أول ساعة ماذا شاهده؟
هذا التاريخ واحد سنة واحد.
ماذا شاهده آدم عليه السلام وما شاهدته أمنا حواء عند نزولها للأرض، واللي شاهدته أول مرة تشاهد عينها بعد الخروج من الجنة؟ يعني اللي بيتصرف بيتصور أن الفرق بين الجنة والأرض فرق شاسع.
دعنا نحيل المتابعين لكتاب رائع اسمه تأملات في عذوبة الكون للكاتب المصري الكبير أحمد بهجت، والكتاب ده اتكلم فيه عن واحد واحد سنة واحد في وصف بليغ ورائع لهذا المشهد اللي حابب يقرأ هذا التعبير الجميل حضرتك بتقوله سابقا ممن كتبوه في كتاب تأملات في عذوبة الكون للكاتب أحمد بهجت الكاتب المصري المعروف.
ذكرني بعد الحلقة أخذ العنوان عشان فعلا متشوق لقراءة ما قيل في هذا المجال. أنا فعلا يعني مهما تصورت يعني شيء عجيب وغريب،
حياة البكر في أولى لحظات
وأكبر تحدي واجه أول مدير على وجه الأرض. اليوم في المجتمع المهني التحدي أو المصيبة أو التغير في المجتمع المهني عندما يواجه الموظف أو المدير ومثابة أحد أمرين، أنا أسميها نظرية المطبة أو الحفرة.
نظرية المطبة
والحفرة، هذه يعني أحد النظريات اللي أنا
لقائد المركبات.
تصور أن المدير الإدارة مثل قائد مركبة ويسير في الطريق.
نعم.
فالنظرية تقول إذا واجهتك مصيبة فهي إما أن تكون حفرة أو مطبة حسب اعتقادك أنت،
نظرتك للأمور،
نظرتك
كيف أدرها.
إذا المدير نظر أن هذه حفرة فبالتالي يوقف السيارة أو أنه يسقط في الحفرة، واحد من أمرين، أما توقف حياته المهنية أو يسقط وينتهي. يعني حفرة تبرى حفرة خلاص
اللي كانوا
ترادرك، يا أما
يذهب إليها أصلا يعني قبل أن يخطو خطوة فيها وقف مكانه.
قلت لك يا أما يقف يقف وبالتالي يتوقف مستواه المهني أو مشوار المهني يتوقف، أو أنه يسقط وينتهي.
نعم.
وإما أن يعتبرها مطبة. في المطبة قائد المركبة شو يسوي دائما؟ يخفف السرعة، ينظر إلى المطبة هل يستطيع تجاوزه ولا لا، ثم يصعد تدريجيا ثم يهبط. إذا كانت مطبة كبيرة ممكن حتى
ينحرف
يجد مخرج آخر بالطرف السيارة وغيرها
منخفضة فيها. أيوة. يذهب منها
ثم يخفف سرعة، يعدي بالمطب بالإطار الأول ثم الإطار الثاني ثم ينطلق. وهكذا الحياة، في الحياة المهنية هكذا الحياة.
آدم عليه السلام الهدف الأول إيجاد شريك الحياة بهدف إعمار الأرض، وهو هدف من الأهداف السامية للنزول في الأرض.
وقبل ذلك عندما أخطأ آدم أول خطأ،
نعم،
وكانت أول مصيبة واجه ابن آدم بعصيان رب العالمين وأنه أخطأ في حق رب العالمين، هناك كانت مصيبة كبيرة. كيف واجه آدم تلك ذلك الخطأ، وكيف واجه إبليس ذلك الخطأ. الاثنان أخطأوا.
نعم.
آدم أخطأ بسماع إبليس، وإبليس أخطأ في إغواء آدم. هني نتعلم أن آدم اعتبرها مثل مطبة، فجلس ندم واعتذر إلى رب العالمين، ثم انطلق في حياته وعوقب بنزول الأرض ومشت حياته. هذه في المطبة الأولى أو المشكلة الأولى. إبليس تكبر واعتبرها مثل حفرة، وقف مسيرته الحياتية بالكامل.
لا، أكمل في طريقة العداء.
لكن شو يعني توقف في مسيرته لله سبحانه وتعالى.
نعم.
في ذلك المشوار وتوقف وأصر ثم انحرف.
قال أنظرني إلى يوم يبعثون، ثم قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك من هم المخلصين.
المسير يفترض أن يكون إلى الجنة، توقف المسير بالنسبة لآدم، بالنسبة لإبليس واستمر المسير بالنسبة لآدم. وهنوقن بأن آدم سنلاقيه في الجنة إن شاء الله تعالى، وأن إبليس سيكون إلى النار.
جميل.
المطبة الثانية أو المصيبة الثانية عندما نزل آدم عليه السلام إلى الأرض ليشاهد مثل ما قلنا أول يوم على وجه الأرض بمعالم مختلفة، بتحديات لا يعلمها إن صح التعبير، بفراقه مع رفيقته حواء، أمنا حواء، لا يعلم أين هي، لا يعلم كيف يعيش في هذا المكان، كيف يواجه هذه الأمور، ماذا يأكل، ماذا يشرب، تحديات كثيرة. يعني أنت اليوم أمام عدة تحديات وليس تحدي واحد، في ظل وجود أيضا فراقك لي أقرب شخص إليك له رفيقك في هذه الرحلة، وما في بشر غيرك أنت وياها.
وعلى رأس الأولويات البشرية الأمان، كيف يوفر لنفسه الأمان ولها الأمان، كي يفصل إليها أولا حتى يخطط سويا الوصول لمرحلة الأمان والضمان والاستقرار والنجاح.
شوف الدليل وجودي أنا وأنت اليوم ونحن نبث الحلقة
أنه وصل إليها بنجاح.
أنا وصل بنجاح. لو كان آدم يعني تعامل تلك المصيبة كمصيبة الحفرة وسقط في تلك الحفرة، كان توفي وتوفي حواء وانقطع نسل، لما شاهدتنا اليوم أو ما استمع إلينا المستمعين اليوم في عبر الأثير لهذه الحلقة، وما تعلمنا من نجاح آدم اليوم، وجودنا في هذه القناة وبثنا هذه الحلقة دليل على نجاح آدم، إن فعلا أخذ تلك الفترة، نظر في الأمور، درسها، عمل عملية أول تخطيط على مستوى البشر. يعني يقول لك أول من خطط في مستوى البشر، سؤال وجيه، من هو من أول من خطط؟
آدم عليه السلام.
آدم عليه
حتى
السلام.
وصل لحواء.
حتى وصل لحواء، حتى أمن سبل العيش في ذلك في تلك الظروف. أو كان يعيش في الجنة كل شيء مسخر له، هنا الآن في بيئة تختلف، يتطلب أن يسعى لأكله، يسعى لمشربه، يسعى للبسه، يسعى لأمانه. يعني شوف تحديات هذه.
نعم.
الأكل والشرب واللبس
والأمان
والأمان
أولويات. نعم.
زين، غير هذا الديمومة كيف يعيش،
كيف يستمر.
هذا يتطلب إلى عملية، يعني نلاحظها أيضا في أبنائه عندما رزق بقابيل،
كان يرزق بتوأم في كل بطن من بطون حواء، ولد وبنت، والبطن الثانية ثم يتزوجا بالتقابل، الولد من هذه مع البنت من هذه، والبنت من هذه مع هذا. كان قانون رباني لتكاثر البشرية أنذاك.
وغير هذا عمل توظيفهم لاستمرار المعيشة، كيف وظفهم. نلاحظ في قصة قابيل وهابيل كل واحد شو كان وظيفته،
هذا كان يعمل في الرعي وهذا كان يعمل في الزراعة، وضحت جليا من آية القربان.
شوف هذا تخطيط،
هذه إدارة مالية واقتصادية للحياة.
أي.
طيب أبو عبد الله، لو وقفنا عن الإدارة المالية والاقتصادية في الحياة وما وصلت إليه البشرية من علم آدم الذي تعلمه من رب العالمين سبحانه وتعالى، لو وجدنا مثالا في قابيل وهابيل في أن كل واحد منهم كان له مهنة مختلفة، تكامل الاقتصاد.
صحيح.
أن هذا يرعى وهذا يزرع، هذا يأتي بالأنعام والمواشي وهذا يوفر لها الرعي والكلى، هذا يأكل من ذلك، ثم تتكامل الحياة الاقتصادية.
هذه منظومة الدمومة في الحياة، العملية التكاملية في الحياة.
من علم آدم ذلك؟ من أصراه بأن الحياة تدارها كذا على الأرض؟ من جعله يدرك الإمكانيات؟ من جعله يستقر في أرض تقبل الزراعة والرعي في نفس الوقت ولم يجلس في الصحراء، لم يجلس بجوار البحر فيعتمد على الصيد؟ من الذي علمه ذلك؟ كيف كان يدير الأمور وينظر إليها بنظرة إدارية عميقة
يقينا الله سبحانه وتعالى علمه.
نعم.
ولكن هل هني سؤال
الممارسة،
هل كل من تعلم مارس ونجح؟ وهني السؤال نرجع للمجتمع المهني، كل الدوائر توفر دورات ما دورات، ومثل ما يقولون قواعد سلوك ما قواعد سلوك، ومثل الكي بي ايز اللي هي
مؤشرات
الأداء وغيره، فهذه الأشياء كلها موفرة، لكن هناك من ينجح وهناك من يفشل.
نعم.
لماذا ينجح بعض يفشل بعض؟ من هذا بنسأل، لماذا نجح آدم؟ معناها تعلم مما عرض له وتطور نفسه وتعلم من طريق التجربة والخطأ. أما الإنسان الذي لا يتعلم ولا، وتلقى كثير من الموظفين يمسي دورة تلقى أدراك أو خلاص تنتهي الدورة ويروح ولا يسجل ولا يخط ولا يتعلم هذه الدورة، بس اللهم أنه سجل في ملفه أن نتعلم هذه الدورة. ناس، في ناس تدفع أموال من قبل هالدورات.
جميل.
وأنا أقولها يا جماعة ترى لا لا، يعني يوم تعبون يوم تجدون مؤسستك توفر لك دورات مجانية اشكر ربك، تعلم طور نفسك، لا يكون نظرنا قاصر في عملية أنا مرتاح في وظيفتي الحالية وكذا كذا، الناس تتطور وتصير وأنت في مكانك.
هذا بتعلم من علم سابق من تجربة سابقة، لكن آدم عليه السلام كيف تعلم هذا العلم وكيف أدار هذه الحياة دون أن يعلمه أحد من البشر السابقين؟ علمه رب العالمين، وكانت الملائكة تساعده ربما في بعض التوجيهات لأنها كانت تحيطه من كل جانب في هذا التوقيت تحديدا في بداية الحياة. لا نقول بأنه يتعلم منها بشكل مباشر، لكن كان عليه أعمار الأرض والمكلف بذلك في الحياة.
ترى هذه شوف اليوم آدم مثال حقنا عشان نتعلم، نحن كموظفين اليوم نتعلم أنه ما دام في هناك تعليم، شوف آدم أخذ تعليم من رب العالمين، علم آدم الأسماء كلها وعلم أمور كثيرة سبحانه وتعالى في إدارة شؤونه في 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 الأرض ومن خلال الملائكة وغيره، وطبقها. اليوم الموظف يتعلم من مؤسسته كثير من الأمور، لكن ليس الكل يطبقها. آدم تعرض لأمور لم يتعلمها إلا بطريقة التجربة والخطأ. أيضا أنت كموظف أيضا تتعلم بتجربة الخطأ، مش المشكلة أنك تخطئ ولكن أنك تستمر في الخطأ، هني المصيبة.
جميل.
كثير موظفين اليوم يعني يقع في الخطأ ثم يبتعد، لا يحاول أن يجرب مرة ثانية، وهذه مصيبة. يعني مثال بسيط أذكر، عندنا بعض الزملاء كلف بعملية اللي هو ما يسمى بإلقاء، مثل ما يقول بالإنجليزي برزنتيشن، بإلقاء عرض تقديمي أمام لمشروع معين، فكان دام يتهرب
خائف
لعدم وجود ثقة لغيره وكذا وكذا وكذا، وقد يكون له تجربة سابقة
ولم تنجح،
وطلع يعني أنا شفت أحد الأخوة طلع برا، يعني طلع في تجربة فيشرح المشروع ما تجاوز الآت هذه ثم توقف، أنقذ مدير المباشر أو زميله فقام كمل العرض. إلي اليوم هذا الإنسان ما تقدم في حياته،
توقف عند هذه،
توقف عند زي ما عليه، أنت فشلت في هذا الشيء، تجربة وخطأ، أنت جربت هذا الشيء اعتبرته حفرة فتوقف مشوارك. الشخص اللي زميله اللي بادر وقف وكمل اليوم مسؤول، هذا مدار موظف عادي.
هنا تتجلى ربما موهبة لماها الشخص وربما علم تعلمه الشخص الآخر. فاصل ونرجع نكمل معك هذا اللقاء الممتع حول تجارب إدارية مستفاد منها في قصة آدم. فاصل ونعود، فابقوا معنا.
تديرونها بينكم. تديرونها بينكم مع حسن البلغوني ويحاور هواء العبد الله.
مرة ثانية بنكمل هذا اللقاء من برنامج تديرونها بينكم، بنتكلم عن الإدارة وعلومها في قصص الأنبياء وفي القرآن الكريم، ومعانا الأستاذ حسن البلغوني الخبير والمستشار في الشأن الإداري. أهلا ومرحبا مرة ثانية.
أهلا وسهلا
أبو عبد الله. في قصة آدم عليه السلام قلنا دروس كثيرة جدا، وكان أهم درس أخذناه قبل الفاصل هو مسألة التخطيط للوصول للهدف مع وجود بعض العقبات اللي ربما يعتبرها المدير مطبة أو يعتبرها حفرة، والتصرف مختلف بين هذا وذاك. في أزمات ربما تمر بالموظف أو بالمدير في حياته، وآدم تعرض لأزمة كبيرة جدا في خلاف أبنائه قابيل وهابيل على مسألة ربما يكون فيها شيء من الحسد، شيء من الطمع، شيء من رفض الأوامر، لأن الأوامر كانت واضحة بأن قابيل سيتزوج هذه وهابيل سيتزوج هذه بعكس البطن التي ولدت فيها، ولكن أحدهما رفض تنفيذ الأوامر. آدم عليه السلام تعامل مع الأمر بحكمة فائقة وأدارها وفق أوامر ربانية بأن كل واحد يتقرب قربان، وفي سابق الأزمان كان القربان قبوله علامة الرضا عن فلان أو علامة عدم الرضا عن رأي فلان، وهذا صحيح. كان رأي السماء كما كانوا يقولونها، فقال لهم قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وظل من رفض قربانه مصرا على أفكاره ومصرا على عناده. كيف واجه آدم عليه السلام تلك الأزمة وأيضا لم تكن لها سابقة ليأخذ منها الخبرة والدراية، إنما كان يتعامل مع هذا المشهد لأول مرة؟
نشوف هذه القصة تأخذ منها كثير من العبر على مستوى المجتمع المهني، سواء بالنسبة لما قام به اللي هو نبي الله آدم عليه السلام أو أبناء، حتى يعني أبناء اليوم قربوا قربانا،
نعم،
تقبل من أحدهم ولم يتقبل من الآخر. أنت مثل اللي تقدمون حق اللي هو منصب قيادي كموظفين، في النهاية واحد بيصعد، لا يمكن صعود اثنين
طبعا
في هالوظيفة، فهني كيف يتقبل شخص، كيف أنت كيف تواجه عملية عدم قبولك أو عدم نجاحك في عملية إن شو اسمه أنك تحصل على هذا الشيء. فإما أنك تتقبل الأمر باعتبار التحدي بينك وبين زميلك وتبارك لزميلك وتستمر الحياة المهنية وتحاول مرة أخرى
وتدرس
شو التفوق في زميلك وتؤمن بأن هذا قدر الله سبحانه وتعالى في النهاية، يعني خلاص يعني هذا قدر الله سبحانه وتعالى، وتقبل بقدر الله وتراجع نفسك وتطور نفسك.
فعلت كل شيء، وإن لم يكن فاجتهد
وفي النهاية حتى لو اجتهدت ولم تنجح، كثير من الموظفين اجتهد ولكن قدر الله ما شاء فعل في النهاية،
ابتلاءات يعني في الحياة.
فهذا الابتلاء سواء تقصير منك أو أنك اجتهدت أقصى اجتهادك ولم تولع فهو خير لك.
رائع.
هذه النقطة كثير من الموظفين يعانون منها، أن لا ينظر بحسد، أن لا هذا ترقى بواسطة، هذا لأنه يعرف فلان، هذا لأنه كذا، أنا أفضل منه، أو
جماعة المبررات
كده. أو يدخل في مستنقع الكبر والحسد، هذا مستنقع إذا دخلت فيه تغرق.
وربما الحديث عن الآخرين بشيء لا يليق بهم، وهنا المسألة ربما تكون خطرة. قال أحدهما مباشرة عندما لم يتقبل قربانه لأقتلنه،
وقال الآخر،
والقتل هنا ربما يكون قتل معنوي وليس قتل حقيقي. صحيح. يعني قتل قابيل هابيل قابيل أو قابيل هابيل، يعني ربما يكون القتل المعنوي في الوظيفة أخطر، ربما تكون الشائعة أخطر من القتل، ربما يكون التشكيك في قدرات الآخرين أخطر من القتل،
حتى تشويه سمعة المؤسسة،
كلمة
حتى تشويه سمعة المؤسسة، لا خذوا بواسطة لأن يعرف فلان، لأن يعرف فلان وكذا كذا، لا لأن بينهم بين التجارة أو بينهم بين معرفة، أو لا اللي خلص لبعض الأمور الشخصية، تسمع في هالكلام في المجتمع المهني. وغير هذا أيضا، ماذا تصرف الطرف الآخر؟ هذا قال سأقتلك، والثاني شو قال؟
قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك.
إقابل السيئة
الله رب العالمين،
إقابل السيئة بالحسنة.
الله،
أنت حتى هذا الموظف اللي مثلا قبل في الترقية وسمع أن فلان يتحدث عليه، يقدر يرفع قضية عليه، يقدر يسوي مشكلة له، ويقدر يقول الله يسامحه ويهدي كلمة طيبة، هذه الكلمة الطيبة المطلوبة هني. فهني درس لكل موظف، سواء كنت وصلت لمنصب قيادي على حساب زميلك لا تكبر عليه، وإذا نظر لك بنظرة ثانية لابد أنك تصرف بتصرف نزيه، وتكون لا تقابل السيئة بالحسنة، ولكن لا تقابل السيئة بالسيئة ولكن قبل السيئة بالحسنة. اي نعم. وفي الإطار إذا كنت الطرف الآخر اللي اجتهدت أو جاتك نفسك، إبليس بشر، إحنا بشر في النهاية بشر، قد يأتيك إبليس ويقول لك هذا قدموه باعتبار اعتبارات شخصية، باعتبارات كذا، باعتبارات كذا، وأنت ينظرون لك كذا، هني استعذ من إبليس لا سبحانه وتعالى، واعرف أن ما حصل هو قدر في المقابل الأول، وأدرس لماذا لم توفق؟ قد يكون في نقص منك.
جميل.
وقد لا يكون، هذا قدر الله سبحانه وتعالى. متى تقبل؟ إذا قبلت بهذا أو قبلت بهذا في النهاية تستمر في العطاء. لكن إن رفضت مصيبة كبيرة، تدخل في مستنقع الحسد والكبر، وهذا المستنقع هو دمر كثير من الكفاءات المهنية اليوم في المجتمع المهني، اللي فعلا يعانون اليوم أنهم ابتعدوا عن مشوارهم اللي كان ممكن يكونون فيه بسبب أنهم حسدوا أو أحسوا أنهم ظلموا، فدخلوا في بيئة سلبية اللي أوقفت حياتهم المهنية.
جميل. قصة أيضا تروى لنا أبو عبد الله من حياة آدم، ولعلنا سننتقل بعدها إلى أنبياء آخرين، وهي قصة أن آدم عليه السلام لما رأى ذريته، رأى واحد من أنبياء الله وهو داود عليه السلام، فقال من هذا يا رب؟ لعله كان في مشيب في شعره أو شيء من هذا القبيل، فقال هذا داود. قال كم عمره؟ قال كذا. فقال خذ من عمري 60 عاما وأعطي. فلما جاءت آدم منيته أو جاء ملك الموت، وآدم كان لديه العلم يحسب لنفسه ويحسب لذريته ويعد الأيام والسنين وهي لها حسابات كثيرة، فقال لا، لم يتبقى يعني لدي من العمر 60 عاما. فقال ألم تعطي ابن يعني من ذريتك داود هذا؟ فقال الحق في الحديث الذي روي بسند صحيح أو حسن بأنه نسي آدم فنسي ذريته، وجحد آدم فجحد ذريته، وأن النسيان غريزة بشرية، ربما الإنسان يعطي منحة ويعود فيها أو ينساها أو يتناساها. هذا المشهد إن وظفناه إداريا كيف نتعلم منه؟
البشرية، أن الإنسان ليس بكامل، سواء كنت مدير أو غيره، الخطأ وارد وإن أخطأ.
يعد الموظف بهدية، بمكرومة، بترقية، بحافز، بمكافأة، ثم ينسى.
ينسى.
هل هو ملك؟ هل ولا ينسى؟
لا لا. شوف، نحن يعني مقولة أنك تعيش في مجتمع متكامل أو مجتمع ملائكي، هذا خاطئ. أنت تعيش مجتمع بشري.
فرضية أفلاطونية قديمة.
المجتمع الفاضل ليس له وجود. حتى في مجتمع المدينة المنورة كان هناك
كل أصناف البشر.
فبالتالي لا يعني لا تفترض وجود ما لم يوجد في أفضل بشرية. نعم. يكون عندك أنت اليوم. فالمجتمع المهني مليء بالأخطاء، وقد تنسى لأن هاي طبيعة بشرية.
قد تنسى. ولا
قد تنسى كمدير
ظروف،
وقد تغير ظروف، قد كل.
دعنا نقف عند تتغير الظروف قليلا. المدراء في بداية ترقياتهم أو وظيفتهم تكون الحياة وردية والوعود سهلة قبل أن يدخلوا في معترك تفاصيل العمل. فربما يعطي هذا واحدا إذا فعلت كذا بمكافأة، وهذا بترقية، وهذا بنقل، وهذا باستجابة طلب. وربما إذا دخل في معترك الحياة يجد الأمور تتغير. هل تتغير الوعود؟ هل يعود للموظفين ويصرحهم بأن الأمر تغير لم أكن أفهم أو أعرف أو أدري حقيقة هذه التحديات الموجودة؟
أم والله
أنه لابد وأن يكون حذرا في بداية التوظيف في أن لا يعطي وعودا وردية مع البدايات؟
أنا مع الكلمة الأخيرة قلتها، يجب أن يكون مدير حذرا. يعني أذكر قصة في أحد الوظائف السابقة اللي اشتغلت فيها، أحد المسؤولين وعد موظف مدير في درجة معينة أنه راح يتم ترقيته لدرجة معينة وخلاص، وإن شاء الله في هذا العام وكذا كذا كذا كذا، وكان بنية طيبة من مدير عام مباشر وعلى. لكن عندما جاء ليصدر هذا القرار أتت تعليمات من فوقه. طبعا هناك دائما كل مدير فوقه في مدير.
نعم.
أكبر منه، أنه لا
سموناها أصحاب المصلحة.
أصحاب المصلحة ارتأوا عدم أهلية هذا الشخص في هذه الفترة لهذا المنصب. وحدث أن هاتك يتصل فيه وهذا محرج ما يرد عليه، ومرت فترة الترقيات بدون ترقية هذه، وهذاك يمني النفس مسكين، وأصبح هذا يعيش في دوامة أن هذا يكرهه وأن هذا كذاب وأن خادع.
تصاعدت الأمور.
هي تصاعدت. ليش؟ لأن المدير في نفس الوقت لم يعني ما عرف كيف شو يقول له. يقول له مثلا
أعطيه يعني طلع معك الميكروفون، أعطيه ماذا يقول في هذا المشهد.
هني
كان الأمر ليس بيدي.
هني المشكلة اللي في أساس المشكلة عدم الوعد.
هناك أنت بما تملك.
بما تملك. ما أنت عارف أنه نوف في هذه الضيف في هذا المنصب يتحتاج لموافقات أكبر، فكان مفترض أن لا تعد وتقول له سيتم النظر وإن شاء الله إذا الله قدر كذا كذا تخلي لك باب رجعة، خط رجعة في مجال المالي.
إن وافقوا على هذا
كذا كذا
وسأحاول جهدي وقدر استطاعتي أن أتكون في هذا.
فهني دائما
وإلا فاعذرك
فاعذرني. فهذه دائما لا تعطي كمدير.
الآن ماذا يفعل الموظف؟ ماذا يقول له؟ حاول اجتهد ولكن رفضوا، يوقع بين هذا الموظف وبين الإطار العليا؟
لابد أن يجلس معه ويقول له هناك ظروف معينة حتى مد الأمر، أنت ما زلت كمدير ننظر إليك بأنك إنسان مهم عندنا في المؤسسة، ليس عملية عدم ترقيتك معناه نحن لا نقدرك، ولكن لظروف معينة لم يحدث هذا الشيء ولا يقل من قدرك في المؤسسة.
هل يعطي وعد جديد؟
لا نفس لا يخطئ نفس الخطأ مرتين.
نعم.
ولا سينهي مشارة. الإشكالية إذا سكت المدير راح تسوي فيه مثل ما يقول قاب، وقد ينهي مسيرة هاك الموظف، بالتالي يتحول من ذاك الموظف النشط إلى موظف سلبي في المؤسسة. إنزين وإذا جلس معاه ووضح منه قد يشعل في نفسه أو يبرر بطريقة أو بأخرى، يقول أنا يعني إحنا ما زلنا نقدر دورك لكن يعني لعل الأمر يحتاج وقت، أنت بذل مجهدك ونحن مقدرينك وبالعكس نعتمد عليك في هذا المركز أنت فيه، شد حيرك ولا تعتقد أن نحن قللنا من قدرك في هذا المجال، بالعكس نقدر منك، وتعطيه من نوع من العبارة التحفيزية، وما يكون في مانع أن يكون في زيادة في المعاش أنت كمدير تقدر
بطريقة أخرى.
تحول طريقة
ثانية كان في
يعني قد يكون ما رقيت في المنصب لكن رقيت في الدرجة،
نعطيه منحة معينة ربما تطيب نفسه بها. جميل هذا المنطق. أبو عبد الله الوقت مضى سريعا ونريد أن نقف عند معنى مهم جدا في هذه المسألة وسؤال سريع، ماذا لو قيل على لسان المدير بأنه شيء لم يقله أو نسي وعدتني وهو لم يتذكر أنه وعد فلان أصلا قلت لي، وأنه ربما يفهم الكلام أحيانا في السياق، ماذا
هني المدير إذا قيل لك بأنك أنت وعدت بشيء وأنت لم تتذكر أو كنت ميقن بأنك لم تعد، إذا كنت ميقن عندك يقين بأنك لم تقل هذا الشيء فكن صريح مع الموظف، تقعد معه ولا تقول رد عليه أمام جماعة
أعرف صلاحياتي أعرف قدراتي أعرف أنني لم أعد فلان،
ولا وتجلس معه على انفراد أفضل عشان ما تحرجه، يقول أنت قلت كذا 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 وأنا ما عدتك في ذلك وكذا كذا، وكنت إذا كنت وعدتك فسأكون ملتزم بهذا الوعد لكن لم أعدك وأنت موظف متميز أرجو أنك ما تطلق كلام، وإذا كنت يمكن نسيت يمكن أنت خيالك حد ثاني
خطأ
وتنبهه بأن ما يجب أن يقول بها كلام، وأن لابد أيضا ملاحظة أن يذهب إلى نفس الأماكن اللي ذكر فيها أن المدير وعدني، لابد نصلح هذا المعلومة في المجتمع المهني لأن هذه نقطة مهمة جدا حتى لا يشاع بأن
يعد ولا
يفي.
كلمة أخيرة في نصف دقيقة الوقت مضى سريعا، ماذا
أقول؟ بأن اليوم نحن نتعلم من قصص الأنبياء، نتعلم من آدم اليوم عملية أن مواجهة الإشكاليات والتغييرات في المجتمع المهني تتطلب منا الانتظار، معاملة التغيرات والمشاكل والمصائب والإشكاليات والأزمات بنظرية المطبة وليست الحفرة، قلل السرعة، شاور من حولك، انظر إلى ما المعطيات الموجودة حاليا لديك والفرص الموجودة، استخدم الفرص واستخدم المعطيات الموجودة لك لتجاوز هذه الأزمة بأقل الخسائر، ثم انطلق مرة أخرى وكن قدوة، استمع لموظفينك وكن قدوة لهم ثم انطلق، فأنت مثل ما يقول قائد هذا السرب.
نشكرك أبو عبد الله على هذا الكلام الجميل، وأعد بحلقة جديدة من تديرونها بينكم.
تديرونها بينكم.